بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني عايز أقول كلمة سريعة كده، لأنه في مشكلة وهي الحقيقة معضلة، يعني مشكلة بتتكرر كتير، وكل ما حد بيحاول يحلها بيرجع تاني يقع فيها. بيجيلي شكوى كتير جدا جدا، سواء من عام المسلمين أو من طلبة العلم. إيه المشكلة؟ المشكلة مسألة الفتور اللي بتحصل لناس بعد الطاعة. يعني مواسم الطاعة في اجتهاد، ناس بتدخل تجتهد، يلا رمضان جاي بسرعة، الدروس والمحاضرات والحضور وكل ما يسمعوا حاجة يجروا عليها، ونشاط ما شاء الله، وهمة عالية الله أكبر، ويجوا في رمضان برضو يشتغلوا كويس قوي، يخلص رمضان كأن لم يكن شيء، يرجع يقعوا تاني، وبعدين شوية يجي بقى فضل العشرة وأهمية العشرة، ناس تشتغل والدعاء يبتدوا يتكلموا، تنشط الهمم وتعلو الهمم ويجتهدوا ويمشوا كويس قوي في العشرة أيام بتوع ذي الحجة، وبعد ما العشرة يخلصوا يرجعوا يقعوا تاني، وهكذا، وكأنهم عباد للطاعة مش عباد لله. ودي مشكلة ومعادلة. يعني إزاي الإنسان يكون قلبه بهذا التقلب؟ تقلب مرعب. شخص يكون في الطاعة وفي الاجتهاد وفي القيام وفي الصيام وأعمال كالجبال، وبعد كده يقع، ده شيء مرعب ونذير شر. يعني ازاي بعد ما دقت حلاوة الطاعة، وبعد ما مشيت في الطريق، وبعد ما عرفت الله، وبعد ما عرفت الجمال بتاع ديني، ارجع وانتكس بمنتهى السهولة؟ وبعدين المشكلة الاكبر ان مفيش مشكلة. يعني اللي بيرجع وبينتكس ده لا، ما عندوش مشكلة، مبدأ شوية يعني قلقان شوية، لكن ماشي الدنيا، ما ماتش يعني عادي، عندي فطور، مش زي الاول، انا وقعت، لا انا مش كده، لكن مفيش مشكلة، الحياة ماشي ومستمرة. واي مشكلة في الدنيا واخدة مساحة من فكره اضعاف اللي واخده دينه، ودي مشكلة كبيرة جدا. ايه السبب اللي بيخلي المسلمين بعد الطاعة، مواسم الطاعة والعمل لله والاجتهاد والجد والنشاط، يقعوا الوقعة دي وينتكسوا الانتكاس ده، وفي نفس الوقت ما عندهمش مشكلة؟ يا ترى ايه السبب؟ السبب انه ما صوبش السهم نحو الهدف، فما اصابش الهدف ببساطة. يعني احيانا نقعد قدام التلفزيون وبعدين نلاقي الصورة مفيش، زبزبات زبزبات والصورة سودة، فكنا بنقول للناس ايه وقتها، او اللي في البيت عندنا، اطلع كده فوق في اخر دور فوق السطوح ولف الدش كده وحاول تحوله عشان ترجع لنا الصورة. وبالفعل شخص يطلع يلف الدش يجيبه شمال ويمين، نبص نلاقي الصورة جات على طول. طب هو عمل ايه؟ حركه وحوله ووجهه الاتجاه الصحيح فجات الصورة، فشوفنا اللي احنا عايزين نشوفه. وكذلك الانسان وحاله مع الله. الدش ده هو عقلك، دماغك اللي بتفكر بيها. الدماغ دي متوجهة غلط، الصورة مش هتطلع صح، ومش هنشوف الصورة صح، وهتبقى مأساة لو ما شفناش الصورة صح. ايه هي الصورة؟ الصورة اللي هي الحقيقة المنتظرانة، الموت وما بعد الموت، من قبر ومكوث في قبر مدة طويلة جدا، وبعدها بعث ونشور وأهوال وأحداث لا يعلم حدها ولا قدرها إلا الله، موازين بتنسب والصحف تتطاير والصراط يضرب على متن جهنم. قول الأنبياء في هذا اليوم اللهم سلم 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 سلم، ده الأنبياء. أما اللي احنا نقول ايه؟ ولكن الحقيقة انه احنا مش بنفكر في المواضيع دي ولا في الأهوال دي، ولا بتاخد مساحة من دماغنا. ممكن نسمع درس بيتكلم عن أهوال القيامة، يخطر على بالي خاطرة لو قريت أي مثلا، كنت يعني بتدبر بقى يعني وبركز قوي، لكن الموضوع مش عايشينه. احنا مش عايشين الحقيقة اللي هي وحيدة في حياتنا. كل ما نحن فيه ده زيف، كل ما نحن فيه ده زيف وماضي وهينقضي. الحقيقة في حياتنا الصحيحة الوحيدة الموت والبعث والنشور والمكوث أبد الأباد، إما في جنة وإما في نار. الحقيقة دي مش ملتفتين لها ومش مدينا قدرها. عايزة أسأل سؤال، في حد فينا بصدق كده فكر مرة انه يقعد ويتخيل نفسه ان النار الضخمة جدا، اوعى تقولوا النار بتاعت البوتجاز، ولا النار اللي بيولعوها عشان يشوا عليها حاجة، ولا اللي بيجيبوها في المقاطع ويصوروا الناس اللي ده النار وده السرات، ده تهريج تهريج وسفح انهم يصوروا النار بالشكل ده. النار شيء عظيم عظيم عظيم، لا يعلم شدة النار إلا خلق النار سبحانه وتعالى. لما النبي صلى الله عليه وسلم يوصف النار ويقول تأتي جهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، ومع كل زمام سبعون ألف ملك، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يا الله، الحديث صحيح مسلم. إيه الرعب ده؟ سبعين ألف زمام، سبعين ألف حبل لجهنم، ومع كل حبل سبعين ألف ملك من ملائكة الله تبارك وتعالى اللي إحنا ما نعرفش شكلهم ولا قوتهم ولا قدرهم قد إيه. شيء مرعب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي ربي أن أحدث عن ملك من ملائكة العرش مسيرة ما بين شحمة أذني إلى عاتقي 700 عام، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. مسيرة بس عشان يمشي، أو واحد حب يمشي المسافة دي من أول ودنه لغاية كتفه، المسافة دي لا شبر عندنا دي 700 سنة، ده ملك واحد. ملائكة شيء رهيب وخلق عظيم جدا جدا. فتخيلوا بقى 70,000 حبل لجهنم، مع كل حبل 70,000 ملك بيجروها. أنا هعدي على ده، أنا اللي بتكلم هعدي فوق جهنم دي، كلنا هنعدي فوقيها. السرات مضروب على متن جهنم، كلنا هنمر. حد تخيل نفسه لحظة ما هيمر على السرات وشكله مروره إيه؟ المرور ده هيختلف حسب أحوال كل شخص. واحد هيمر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كالبرك، واحد كطرف العين، وشخص تاني هيمر كأجاويد الخيل اللي هو بيجري بالخيل السريع، وشخص هيمر يتخدش شوية وتاخده القطاطيف شوية وتاخده الكلاليب شوية ومخدوش ومكدوس في النار. أهوال على الصراط. السؤال يعني النهاردة احنا قاعدين في طمأنينة وراحة وبنضحك وبنهزر وبنلف على المحلات وبنعمل عزومات وعايشين كده في راحة نفسية غريبة جدا جدا، وندخل ننام يقومونا الفجر بالضرب. يعني الطمأنينة دي جت منين؟ جت عشان الدش لف غلط، فما وريناش الصورة صح، ورانا ضباب فمش شايفين حاجة. الدش ده له عقلك، دماغنا ملفوفة غلط، بتفكر غلط، فمش عارفين نشوف الصورة لحقيقتها أو نستشعر الأهوال اللي في انتظارنا كلنا. محدش فينا مرة فكر يتخيل جهنم وانه بيمر على الصراط ودعاء الأنبياء اللهم سلم، محدش فينا تخيل ده. ولو تخيلناه يا ترى هعدي ازاي؟ مروري على النار هيبقى شكله ايه؟ يا ترى هعدي مخدوش مكدوس؟ كلاليب هتاخدني؟ هسقط في النار؟ همر كأجويد الخيل؟ همر كطرف العين؟ يعني ايه وضعي بالظبط على الصراط؟ محدش بيفكر اصلا ولا بيجي على باله. دي مأساة بكل معناها، ان حياتنا الحقيقية والشيء اللي رايحين له لا محال نغفل عنه هذه الغفلة العجيبة جدا والغريبة جدا جدا جدا. من المسلمين يقرؤون كتاب الله ويعلمون سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مؤمنون بالبعث وبالنشور وبالحساب وبالأهوال، ومع كده في تخاذل وتقاعس عجيب. وده سبب ايه؟ الدش مش في الاتجاه الصحيح، فالصورة مش راح تتنقل، او بالتالي عقلنا مش في الاتجاه الصحيح، او من ثم الصورة مش واضحة بالنسبة لنا. الصورة الحقيقية اللي احنا رايحين لها احنا مش شايفينها صح يا جماعة، مش شايفينها خالص. احنا عارفين معرفة ما احنا عارفين في صراط وفي مرور وفي بعث وفي نشور وفي صحف. صح، والله ربنا يهون علينا منتهى الإريحية كده وهدوء الأعصاب، عادي جدا. كان هينزل يقف في الشمس مثلا نص ساعة ولا ساعة فربنا يهون علي. حبيبي دي جهنم، دي نار. أحد الصحابة كان في غزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين قال له: يا رسول الله ادعي لي اني يعني ادخل الغزوة واستشهد واقتل بسهم ها هنا، وشارع الحتة في جسمه معينة. فدخل الغزوة وقاتل ويعني جاهد عظيم جدا وقتل، ولما قتل وجدوه مقتول بسهم في نفس المكان اللي أشار إليه للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه. الرجل كان صادق، قال: أنا عايز أموت في سبيل الله، بس مش أي موت، أنا عايز سهم يجي هنا عشان ألقى به الله. سبحان الله، الناس دي مات بنفس الموت اللي طلبها، منتهى الصدق. الله عز وجل يأمر المؤمنين بالصدق: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما ينفعش التخاذل ده، ما ينفعش اللي احنا فيه ده، ما ينفعش اشتغل 10 ايام في ذي الحجه وبعدين انام، وبعد السنه بيجي دخلت رمضان فاشتغل وبعدين انام، وبعدين لما تجيلي مصيبه ولا ازمه اقول يا رب وبعدين انام. ما ينفعش، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اين الصدق؟ اين الصدق في طلب الاخره؟ اين الصدق في الخوف من النار؟ اين الصدق من الخوف من الله؟ اين الصدق في الاشتياق للجنه؟ اين الصدق في حبنا لله؟ اين الصدق في حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اين الصدق؟ فين ده؟ فين الصدق ده؟ فين علامة الصدق؟ ان احنا نحب الطاعة. علامة الصدق ده احنا نحب الطاعة. الشخص اللي بيعمل الطاعة بيصلي بيصوم بيقرأ قرآن بيعمل أي طاعة ويجد ثقل في الطاعة، يعلم إنه عنده نقص محبة، يعلم إنه عنده نقص محبة، لأنه لو بيحب ربنا هيرتاح بالطاعة مش هيرتاح من الطاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كلنا حافظين حديث، وأهم حاجة فينا إن احنا بنحفظ كويس، ها قال إيه؟ يا بلال أرحنا بالصلاة، أرحنا بالصلاة، يعني الطاعة راحة، الطاعة راحة لو كانوا يفقهون. لما حب بصدق وجد راحته في الصلاة، أرحنا بالصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل عليه رسالة خالص، قبل ما يبقى نبي، كان بيعمل إيه؟ كلنا حافظين القصة في السيرة، كان بيروح لغار حراء ويقعد في غار حراء أيام طويلة يتعبد الليالي ذوات العدد، كما جاء في الحديث الصحيح في البخاري. يقعد أيام جوه الغار، عارفين الغار ده مكان جوه الجبل مرعب، يعني عقرب يعني تعبان، يعني أي حاجة ممكن تدخله، مفيش نور ولا كهرباء ولا فيه مثلا مصباح ينور له، خالص لوحده كده جوه الجبل يقعد أيام يعبد ربنا. ده اسمه إيه؟ صدق محبة. حد يقولي دلوقتي أنت هتكلمينا عن النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا نقارن نفسنا بالرسول؟ أنا ما قلتش إن إحنا نقارن نفسنا بالرسول، ما قلتش كده خالص، ولا نعرف نجيب التراب اللي بيمشي عليه، انا ما قلتش كده، انا بدي علامات واشارات عشان نعرف احنا فين وماشيين فين ورايحين لايه. انا بقول صدق المحبة عندنا ضعيف، لان لو انت صادق في حبك لله هتعمل الطاعة بحب وبإرياحية وبإقبال وبسعادة وباشتياق، ده مش موجود عند المسلمين، ومش عايزين نضحك على بعض، الحب والسعادة والشوق الى الطاعة مش موجود. ايه السبب؟ كم الحب اللي عندي او تحمل القلب للحب اتملى. ما اي حاجة في الدنيا لها طاقة، صح؟ وكل حاجة لها حدود، يعني البيت اللي انا قاعدة فيه له حدود ما اقدرش اتعداها، القلب نفسه له حدود، ليه طاقة معينة ما يقدرش يشيل اكتر من طاقته، فالقلب ده له حدود في الشيل، فاحنا مش شايلينه، شايلينه حب حاجات كتير قوي، فالقلب تعب من كثرة المحبوبات. بحب ولادي وبحب الاكل وبحب اللبس وبحب الكلام وبحب الفسح وبحب 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 بحب حاجات كتير قوي، فالقلب تعب من كتر الحب. فنيجي نقول بقى تعالى حب ربنا، مش قادر، تعبان مسكين. حب الصلاه، مش قادر. حب الطاعه، مش عارف ليه، ثقل القلب، مليان بقى تقيل، مش قادر. زي ما نجيب واحد عنده 8 9 سنين وشايله شنطه مليانه على اخرها، وبعدين نديله شنطه تانية فوقيها اقول له شيل، مش قادر يشيل القلب، خلاص ما بقاش في مكان ان هو يحب. فالصدق، الصدق مطلوب، صدق المحبه. اوعوا تتصوروا واحنا بنتكلم عن الصحابه او عن التابعين او الناس الافاضل ان الناس دي ما كانتش بتغلط، لا، تبقوا غلطانين وغلطانين وغلطانين. الناس دي كانت بتغلط، نعم بيغلطوا وبيقع في ذنوب، نعم قليله، بس كان بيحصل منهم ده، ما كانوش ملائكه، ربنا ما خلقش ملائكه في البشر، فاحنا مش ملائكه، وطالما احنا بشر يبقى وارد ان احنا نقع في الخطا. فالصحابة كان بيقع في الخطأ وعندهم أخطاء. شوفوا قصة كعب بن مالك رضي الله عنه في غزوة تبوك، طبعا دي من آخر الغزوات، وكان المسلمين خلاص وضعهم متحسن جدا، وشوكة المسلمين قوية، حس إنه يعني ممكن ما أخرجش الغزوة، لأنه خلاص يعني ما بقاش الموضوع محتاجني قوي، خلاص إحنا انتصرنا والدين ظهر على الدين كله، والنبي صلى الله عليه وسلم بقى معه أعوان كثر، والإسلام انتشر، والمشركين خلاص يعني كبتوا، هو قسى كده دماغه قالت له كده. النبي صلى الله عليه وسلم بيجمع الجيش، وهو فضل في حالة من التردد، أروح ولا مروحش، أخرج معهم في الغزوة ولا أقعد أشوف الاستمار وأشوف شغلي وأشوف تجارتي، فضل على هذا الحال في حالة من التردد، لغاية لما النبي صلى الله عليه وسلم جمع الجيش وخرج بيه وانطلق. كعب ابن مالك ما خرجش، وكان معاه 2 من صحابه، وفي ناس منهم منافقين ما خرجوش. خلاص خرج النبي صلى الله عليه وسلم للغزوة وانتصر، ولما رجع طبعا الناس اللي ما خرجتش دي لها حساب شديد، انا تخلفت عن غزوة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموضوع مش سهل، مش هيعدي. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم قعد في المسجد طبعا، وبدأ الناس يدخلوا عليه اللي هم اعتذروا عن الغزو، ده يدخل يقول يا رسول الله كان عندي عيال، والتاني يقول بس كنت مريض، كل واحد يقول له ويقدم العذر بين يدي النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له خلاص يعني عافيت عنك، وده من سماحة الشريعة، مالناش يا جماعة ان احنا نحكم على بواطن الامور، ودي قاعدة ناخدها ونهتم بيها جدا. يعني ايه؟ يعني انا ليا الظاهر ما ينفعش ان احنا نسيء الظن بالمسلمين ولا نكذب المسلمين. حد بيحكي لي حكايه المفروض ان انا اصدقه؟ يعني حد دلوقتي يقول لي يعني ابقى ساذج بقى كده اي حد يقول لي اي حاجه صدق؟ لا، ما قلناش كده. شخص بيحكي لي حكايه وظاهرها الصدق وظاهرها ان هو شخص صادق، انا بصدقه، انا ما عنديش دليل على كذبه، ما اقدرش ان انا اسيء في الظن. السرائر مقول الله، الا اذا كان في قرينه تدل على ان الشخص ده كذاب ولا نصاب، ده موضوع تاني. فارجع اقول يعني انه دخل عليه الناس اللي هم اعتذروا عن غزوه تبوك، ما راحوش مع الرسول، وبدا كل واحد يلقي العذر بتاعه. المهم جه الدور على كعب بن مالك، كل واحد دخل وخرج، دخل وخرج، والنبي يقول خلاص خلاص عافيت عنك عافيت عنك، وعفى عنهم. وبعدين جه الدور على كعب ابن مالك، دخل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتبسم النبي وتبسم المغضب. ايه ده، هو ممكن واحد يبقى غضبان ويتبسم؟ نعم نعم، ممكن حد كده مثلا ابنه عمل فيه موقف ودخل عليه فيضحك ويقول له طيب ماشي 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 هوريك، وعلى وجهه ابتسامه، ممكن. اه ده اسمه تبسم المغضب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شاف كعب بن مالك تبسم تبسم المغضب، ودي وقفه بقى. طب ليه تبسم تبسم المغضب؟ طب ما كل اللي دخلوا عليه قالوا له اعذار وقبل الاعذار وسامحهم، ومنهم اللي كانوا كذابين ومنافقين، وهو يعلم ان في منهم منافقين، اشمعنى مع كعب تبسم تبسم المغضب؟ ليه اشمعنى كعب؟ ده يدل على منزله كعب عند النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عايز يقوله مش انت اللي تعمل كده، دول دخلوا عليه باعذار، منهم الصادق ومنهم كذاب، وانا قبلت اعذارهم جمله بدون تفصيل وبدون ما فتش في الامر، لكن انت حاجه تانية، ده انت كعب، ما كانش ينفع ابدا ان انت تعمل كده. فرد عليه كعب بن مالك وقال يا رسول الله، لو وقفت بين يدي احد غيرك لخرجت بعذر، ولكني اقف بين من ينزل عليه الوحي، واخشى ان ينزل الوحي فيفضحني ويكذبني امامك، او كما قال كعب، فاني رجل اتيته جدل. الله اكبر، كان عنده جدل، يعني كان عنده قوه على انه يجادل وينافح ويقول الاعذار، شخص مفوه، فكان ممكن ان هو يقول كلام للنبي صلى الله عليه وسلم يقنعه انه فعلا كان عنده عذر وانه ما خرجش الا لعذر، وكان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يصدقه زي ما صدق التانيين، لكن كعب ما رضاش يعمل كده. يقين عالي قوي، بيتكلم بس قلبه مع الله، يعلم ان الله يراه ويسمعه من فوق 7 سماوات، وهينزل الوحي يكذبه، فخاف الله رب العالمين بالغيب مراقبه، حتى في الموقف الشريف ده لم يغفل عن مراقبه الله. اصحوا معايا اصحوا معايا، موقف زي ده وقف من يد النبي صلى الله عليه وسلم، المفروض اي حد مكانه يبقى كل دماغه مشغول بايه؟ هقول ايه للنبي؟ هعتذر له ازاي؟ طب هيصدقني؟ طب هيسامحني؟ طب لو ما سامحنيش هيحصل لي ايه؟ طب ولو غضب عليا؟ يا نهار ابيض، ده الوحي ينزل بفضيحه، يا خبر ابيض، ده ممكن يجي عليا، كل مخه مشغول ازاي يخرج من الورطه دي، صح ولا لا؟ يعني واحد داخل من يد النبي صلى الله عليه وسلم وهو عامل المصيبه دي، المفروض كل دماغه يبقى منشغل، هيخرج ازاي من الورطه دي؟ ولو ما خرجش منها العاقبه هتبقى وخيمه. فهو المفروض ده كان انشغاله، ما انشغلش بده، ما انشغلش بده، عقله وقلبه مع الله ومراقبة الله في عز الموقف الحرج الشديد العصيب جدا، موقف شديد وحرج جدا، ومع كده لم يغفل عن مراقبة الله، ويعلم ان الله يسمعه ويراه، وانه هينزل وحي يكذبه. فقال له لا يا رسول الله، اني رجل اطير جدل، لكن اخاف ان الله تبارك وتعالى ينزل وحي فيكذبني امامك. وقال له يعني معنى كلام ان ما كانش عندي عذر غير ان انا ركنت للدنيا والاستمار والى الضيعات بتاعتي وما خرجتش. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا قطعه، وامر المسلمين هم يقطعوا، محدش يكلمهم خالص. ودي كانت شديده عليه بشكل يعني تالم، لا الم فعلا، ضاقت عليه الارض بما رحبت، ما كانش عارف يروح فين خلاص. في وسط بقى ده وفي الازمه دي وفي الشده دي ومقاطعه المسلمين ليه ومقاطعه النبي صلى الله عليه وسلم ليه، ودي اهم حاجه عنده في الدنيا كلها، الرسول بيقطعه، انتوا متخيلين؟ انتوا متخيلين حد يبقى عايش مع الرسول ويعرف ان الرسول زعلان منه لدرجة انه قطعه؟ مش بس كده، وامر المسلمين ان يقاطعوه، يعني انتوا متخيلين الشدة قد ايه اللي كان فيها كعب بن مالك رضي الله عنه. وفي وسط الشدة دي والازمة والمحنة يجي له رسالة من ملك غسان، بعت له الرسول بتاعه ومعاه رسالة، يفتح الرسالة ويقرأ الرسالة فيجد فيها ايه؟ اما بعد فإنا قد علمنا ان صاحبك جفاك، انا عرفت ان صاحبك جفاك، ويعني احنا لن نجافيك وتعالى هتجد عندنا كذا وهتجد عندنا كذا، وقعد بقى يغرين وهيقعدوا معاه على كرسي الملك، وانه هيرحب بيه، وانه يعني بلغتنا كده هيشيل على راسه. تتصوروا لما كعب ابن مالك قرأ الرسالة دي حصل له ايه؟ واحد في الشدة والمحنة والألم والعذاب ومقطعة المسلمين ليه ومقطعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه، ويجي له رسالة زي دي، المفروض يعمل ايه؟ يطير من الفرحة، انه يروح في مكان تاني ناس تعرف قيمته بقى وتبجله وتعظمه وتوقيره، ويبقى مع الملك رايح جاي مع الملك وعلى كرسي الملك، وعايز ايه اكتر من كده؟ لما قرأ الرسالة قال: وهذا ايضا من البلاء. يا الله، وهذا ايضا من البلاء. بلاء يا كعب انك هتبقى مع الملك؟ ليه؟ لان جاله العرض ده في وقت شدة وضيق ومحنة، والعرض مغري جدا 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 لأي بشر على وجه الأرض، والمفروض إن هو حاجة من الاتنين، لا يوافق ويبيع دينه، لا إما يتمسك بالحق، فقال هذا أيضا من البلاء، وقطع الرسالة ولم يذهب إلى ملك غسان. أنا عايز أقول إيه من القصة دي كلها؟ إنه الصحابة ما كانوش ملائكة، لا كانوا بيغلطوا، كانوا بيغلطوا، تخلف على الغزوة ده من الكبائر، يعني كبيرة من الكبائر، ارتكب كبيرة من الكبائر. فكانوا بيغلطوا، مش ما كانوش بيغلطوا، بس الفرق بيننا وبينهم ان هما بيغلطوا وبيعرفوا يعني ايه بيغلطوا، عارفين حجم الغلط، عارفين خطر الغلط، عارفين سوء المنقلب للشخص اللي بيخطأ، عارفين قدر الله، عارفين قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عارفين خطورة الغلط، حجم الغلط، الجناية اللي بيرتكبوها لما بيغلطوا في حق ملك الملوك. من هو الملك اللي غلطت في حقه؟ ده الفرق بيننا وبينهم. فده كعب ابن مالك وغيره غيره من الصحابة اللي غلطوا، غلطوا كتير، بس كان عندهم الغلطة، لا الغلطة بوقفة، الغلطة بوقفة، وقفة يعني وقفة مع نفس شديدة شديدة، يزجرها وينهرها وينهاها ويمنعها، بحيث ان هي ما تفكرش تاني تقول له تعالى نغلط، ما يدهاش السكة دي تاني ابدا ابدا. عمر بن الخطاب في صلح الحديبية لما منع النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخل مكة للاعتمار، وعارفين القصة كلنا، وبدأوا يملوا عليه شروط جائرة في صلح الحديبية. عمر بن الخطاب لما عرف الشروط، عارفين عمر بقى حمية عمر، فراح لأبو بكر الصديق قال له: ألسنا على الحق؟ قال: نعم. قال: أليسوا هم على الباطل؟ قال: نعم. قال: لما نرضى الدنيا في ديننا؟ فقال له أبو بكر الصديق: والله هو رسول الله ولا يعصي، وإنه ناصره. خرج عمر بن الخطاب من عند أبو بكر الصديق من الخيمة اللي كان فيها، ما عجبوش الكلام، راح رايح داخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. أليسوا هم على الباطل؟ قال: بلى. قال: لما نرضى الدنيا في ديننا؟ طب ليه تقبل الشروط الجائرة دي يا رسول الله؟ يروح حد من عندنا لهم ياخدوه، وهو لو جه حد من عندهم لنا نرجعه تاني، ليه الشروط الجائرة دي؟ واعترض على هذه الشروط الجائرة حمية للدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه نفس الرد اللي قاله أبو بكر الصديق، قال: إني رسول الله ولست أعصي، وإنه ناصري. الله أكبر، إن رسول الله، شوف عارف قيمته، ولست أعصي، نحط تحت 100 خط، ما بيعملش معاصي، وإنه ناصري، هينصرني ربنا لا محال. ليه؟ لأني ما بعصيش ربنا. طيب انتهى الموقف وانتهى موضوع صلح الحديبية، ورجع بقى عمر لمكانه ورجعوا لبلدهم تاني. قعد عمر فكر، يعني ألقى باللوم على نفسه وزعل جدا من نفسه، وقال: إزاي أنا أعترض على قرار خده رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو عشان الدين؟ خلي بالنا من الموضوع، عمر ما اعترضش، المسألة شخصية، ده حاجة للدين، ومع كده لم نفسه ورجع على نفسه باللوم، وقال: إزاي إن أنا أعترض على قرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: فعملت لذلك أعمالا. بس أنا عايز أقف عند دي، فعملت لذلك أعمالا. هو غلط، وغلط غلط كبير جدا، أن يرد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يعترض عليه. عارف الغلط، مش ملاك هو، مش ملاك وقع في غلط كبير، بس عارف الغلط. لما عارف الغلط عمل إيه؟ والله ده احنا وحشين قوي، ده احنا غلطان، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. وبعد 5 دقايق قتلنا الشيخ، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. بعد شويه قتلنا الكيك. لا، هو ما عملش كده، قال: فعملت لذلك اعمال. انا بقول اقصد كده، يعني شاي وكيك، يعني ايه؟ يعني احنا مش زعلانين، مش من قلبنا، عايز اقول ده يعني المثال بس عشان يتفهم، يعني اقصد ان انا استغفر وبعدين اشرب الشاي، واستغفر وبعدين اقوم اكل، معناه ايه؟ معناه الزعل مش حقيقي، ما انا بس قلبي، لان لو الزعل مزق قلبي وعقلي وكياني مش هقدر لا اشرب ولا اكل ولا انام مكاني. لكن احنا بنعمل معاصي بنستغفر باللسان والقلوب مش متالمه، النفس مش غاضبه اطلاقا، عشان كده بنعصي وبنستغفر وبنمارس حياتنا عادي جدا. القلب ما فيهوش الغصه دي، الغصه دي بسبب المعاصي ما بتجيش في القلب، والنفس مش تعبان خالص، فبنعمل معاصي ونستغفر باللسان ونكمل حياتنا. لا، عمر ما كانش كده. قال فعملت لذلك عمل، انا اشتغلت واجتهدت اجتهاد، يقال بقى انه كان في الصيام وعتق عبيد وصدقات واعمال كالجبال، عشان كلمه رد بيها على رسول الله للدين مش لنفسه. ده الفرق بيننا وبينهم. يبقى هما ممكن كانوا بيغلطوا واحنا بنغلط، بس الفرق بيننا وبينهم انهم كانوا بيعرفوا حجم الغلط والجنايه اللي عملوها في حق الله تبارك وتعالى، وازاي النفس دي عايز تتربى وتتأدب، فكانوا بيربوا انفسهم ويأدبوا انفسهم ويسجروا انفسهم ويردوا انفسهم ويرضعوا انفسهم عند الغلط. احنا لا، احنا لا. انتوا عارفين احنا عاملين زي ايه؟ زي الام اللي دلعت ولادها لغايه لما بوظتهم، فاي حد يشوفه كده يقول دي عيال بايظه، اللي بيشرب مخدرات واللي صاحب بنات واللي ماشيه بتعمل عايزاه، يقول لك دي الام ما عرفتش تربي، دلعت العيال. احنا بنعمل كده مع نفسنا، دلعناها لدرجه انها فسدت، دلعنا نفسنا لدرجة الفساد. فسدت من ايه؟ من كتر الدلع. كل حاجة عايزاها النفس خدي، عايزة تنامي نامي، عايزة تختبي اختبي، عايزة تفش غلك في حد مفيش مانع، عايزة تاخدي حرام خدي، عايزة تتعاملي بالربا طيب ما انا ليه عذر كده، اي حاجة عايزاها النفس خدي 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 خدي، مفيش زجر للنفس. ده الفرق بيننا وبينهم. لا احنا عارفين الاخرة ولا بنفكر فيها زي ما بديت الكلام، ولا احنا عارفين حجم الجناية اللي واقعين فيها بسبب عصيان الله عز وجل. عشان كده الدش بيلف مننا فما بنشوفش الصوره. الدش اللي هو العقل، العقل بيلف ويروح في اتجاهات واوديه وشعاب وطرق، تايه تايه مش عارف يرجع للطريق الصح، فمحتاج نلفه كده عشان يرجع للطريق الصح. طب الف عقلي ازاي عشان اخرجه من الشعاب والاوديه والطرق والتفرعات اللي عمال يمشي فيها دي؟ اجيبه ازاي؟ لمه ازاي؟ ألمه على الكتاب والسنة، أرجع عقلي تاني للقرآن، تاني أقرأ القرآن بتدبر، وقف عند الآيات اللي فيها الغيب وفيها الآخرة وفيها البعث والنشور والحساب، وقف وتأمل وتدبر وحط نفسي في المكان ده. أنا اللي عملها تتوزن مش حد تاني، أنا اللي صحيفتي هتتفتح مش حد تاني. يا جماعة لما بعمل درس مدة ساعة والأخوات بيفرغوا المحاضرة بتطلع حوالي 25 صفحة، ساعة كلام تساوي 25 صفحة في الأسكاب كبار. تخيلوا كم ساعة بنقولها في اليوم وكم ساعة بنتكلمها في اليوم، في كام يوم في الشهر، في كام شهر في السنة، في كام سنة في العمر، كل ده هلاقيه مكتوب يوم القيامة. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. هنقرأ كتابنا وهلاقي فيها كل كلمة قلناها على مدار عمرنا كله من أول سن البلوغ، ولا حد بيفكر. محتاجين نفكر تاني في الكلام ده، نسقط الكلام ده علينا. لما نسمع اقرأ كتابك، أنا كتابي اللي هتقري، ميزان أنا اللي هتتوزن أعمالي، أنا اللي همر على الصراط، أنا مش حد تاني. هعمل إيه في كل الأهوال دي؟ أفكر في ده. الحاجة التانية، نقف عند المعاصي ونعرف إنها جناية من أعظم الجنايات، إن إحنا نعصي ملك الملوك. وأنا قلت قبل كده مرارا، عصياني للملك أعظم من المعصية نفسها. ربما تكون معصية مش كبيرة، بس عصياني للملك هو في حد نفسه المصيبة. أنا عصيت ملك الملوك. يعني نفترض ان حد عنده شخص بيشغله في الشركه بتاعته ونادى عليه تعالى، دخل قال له روح اعمل لي كوبايه شاي، راح عمل له بايده كده بعدين، شاور له كده بعدين ومشي. يعمل في ايه صاحب الشغل؟ يعمل في ايه ده؟ هيسحله. طب هو لما شاور بايده كده دي حاجه كبيره يعني؟ لا، هي حاجه مش كبيره، بس انت شاورت لمين؟ للمدير، لرئيسك، لولي نعمتك. ما ينفعش فكبر الجنايه عشان مش رفع ايده وعمله كده بايده، لا، انه غلط في حق ولي نعمته ولله المثل الاعلى. فاحنا ممكن نشوف المعصيه صغيره، ايه يعني كلمه قلتها؟ ايه يعني اتفرجت على حاجه حرام؟ ايه يعني حد عصبني كلمت عليه؟ حاجه بسيطه اه، بس هي في حق الملك، فهي كبيره عشان في حق الملك. حتى لو احنا شايفينها صغيره بس هي كبيره عشان في حق الملك. انا عايز اقول الانتكاس والتقاعس والرجوع وعدم الاستمرار على الطاعه وعدم الاستقامه سببه ان الدش اتلف، مش واخد الوجهه صح اللي بيها تنقل إلينا الصورة. والدش ده هو العقل، العقل مش واخد الوجه الصح، مش بص في الاتجاه الصحيح، مشتت في شعاب وفي أودية وفي طرق عايزين نجمع العقل ونلمه تاني زي ما قلت كده على القرآن، وخاصة الآيات اللي فيها الدار الآخرة، ونقف مع النفس وقفة شديدة جدا جدا عند الغلط. ما نفوتلهاش الغلطة بوقفة، وقفة شديدة ومحاسبة كبيرة جدا وعقوبة وزجر ومنع، يعني قوم الدنيا لا قاعدة. عارفين يا جماعة في حد كده يقول عليه ايه؟ ده الشخص ده مهولاتي أو أي حاجة صغيرة يكبرها كده ويعمل مشكلة كبيرة. مش في ناس كده؟ آه في ناس كده. إحنا عايزين يبقى كده مع المعصية، أي حاجة صغيرة نكبرها، يا نهار أبيض إيه اللي أنا قلته ده، عملت كده وأروح في داهية، ويحسن كانت تبقى سوء خاتمة لو مت النهاردة، وكبر وكبر وهول وخلي الدنيا سودة قدامي. لا أنا فعلا عايز أستقيم، ولو أنت فعلا عايزة تستقيمي، ولو إحنا فعلا عايزين نستقيم، نهول المعصية، نكبر المعصية قدام عينينا ونهولها ونكبر من شأنها، ونشوف ان احنا هنهلك، ويعني سبحان الله كان ممكن النهارده يبقى خاتمتي. طب لو مت انا بعمل كده كان ايه حالي؟ لو كان اخر نفس في عمري كان ايه الموضوع؟ وكبر وهول وفخم وضخم في المعصيه عشان بعد كده ما نرجعلهاش تاني، زي ما عمر قال فعملت لذلك اعمالا، عمل لذلك اعمالا كثيره جدا. عشان ايه؟ عشان ما يرجعش تاني. عرفوا ازاي يصلوا، عرفوا ازاي يتوجهوا صح، عرفوا ازاي يلفوا الدش في الاتجاه الصحيح، فظهرت لهم الصوره خلاف ما نحن فيه الى ما رحم الله. فسال الله سبحانه وتعالى يعني ان يشرح صدورنا الحق، واجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.